إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في المجالس الأخيرة الشطر الثاني من تبويب المصنف رحمه الله، حيث إننا درسنا طويلا وشرحنا قوله والأحاديث التي ذكرها تحت الباب في الترغيب في النكاح، لا سيما ذات الدين الودود. وشرعنا في ذكر الترغيب في نكاح ذات الدين، وأن ذلك يشمل الجنسين معا، أي لا بد أن يكون هذا الوصف وهو الالتزام بهذا الدين مشترطا في الزوجين معا، سواء المرأة أو الرجل. وشرحنا تحت هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. وبينا أن هذه المطالب تشرئب لها أعناق الرجال، فمنهم من يطلب المرأة لمجرد الحسب والنسب، وهذه عادة جاهلية قضى عليها الإسلام، وقال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنئ به. ومعنى هذا الحديث شديد في الذم، فإن الله عز وجل أمر نبي عليه الصلاة والسلام أن يعظم في النكير على من يتعزى بعزاء الجاهلية، أي يدعو إلى الأحساب والأنساب: نحن بنو فلان وكذا. فقال: فقول له عض هنأ أبيك. وهذه كلمة شديدة جدا، وقال في بعض الروايات: ولا تكنوا، أي لا تستعملوا الكنايات، فتذكر الذي يتعالى بالأحساب والأنساب، تذكره بأنك خرجت من صلب رجل كغيرك من الناس، ولا تفاوت بينك وبينهم. وأما الجاه فهو أو فأما المال فهو نعيم حائل ومتاع زائل، سرعان ما ينقلب الحال بالمرء، فيزول كل ما رفعه في يوم من الأيام حتى يصير في أسفل سافلين، إذا لا تلتفت إلى المال. قال: ولجمالها، وبينا أن الجمال المطلوب في الشرع هو جمال الباطن، جمال النفس هو الذي يراه الله عز وجل وينظر إليه، أما جمال الظاهر فليس بمعتبر في الشرع الإسلامي، وإنما المعتبر هو جمال النفس وجمال الأخلاق. في الأخير قال: أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فاحرص على أن تنال صاحبة الدين التي تطيع زوجها إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في ماله إذا غاب عنها. وإذا كان الأصل الأول والشيء الأول المطلوب في المرأة هو أن تكون متدينة، وبينا أن الدين المقصود هنا في قوله فاظفر بذات الدين ليس المقصود به الكفر والشرك، لا، داخل المسلمين اظفر بذات الدين أي المتدينة. أما المشركة فلا يحل الزواج منها بحال، وأما الكتابية فيحل الزواج منها بشروط: أن تكون عفيفة ليست بفاسقة، وأن تكون حرة، وأن تكون في بلاد الإسلام. أما المسلمة فلا تتزوج إلا مسلما بإجماع العلماء، يشترط في المرأة المسلمة أن تكون ملتزمة بدينها مستقيمة على نهج ربها، وإلا فلا يلتفت إليها. وبينا وجوها كثيرة تؤيد هذا الأصل، إذ المرأة جليس للرجل، ونحن أمرنا بأن نجالس الصالحين، فكيف بمن يعيش مع غير الصالحين؟ والمرء يطلب إذن المرأة الصالحة لأجل صلاح نفسه أولا، ثانيا لأجل صلاح ذريته، فالمرأة السوء لا تنبت لك إلا السوء. فانظر من هذه المرأة، من سيجالسها ولدك غدا تتركه معها، بماذا ستعلمه وبماذا ستنصحه؟ المسلم لا بد عليه أن يطلب المعدن الطيب، هذه الصفة المهمة. والصفة الثانية التي ذكرناها في صلاح المرأة هي التفرغ، تفرغ لخدمة زوجها وقيامها بشؤون بيتها ورعاية أولادها. أما التي أجبرت على العمل أو تحب العمل فتلك لن تقوم أبدا بما أوجب الله تعالى عليها، وسرعان ما تتحول المعيشة بينها وبين زوجها إلى جحيم مهلك، والواقع خير دليل على ذلك. وهناك شروط أيضا من المستحب أن تتوفر في المرأة أيضا، هذان الشرطان، الشرط الأول وهو الدين، والشرط الثاني التفرغ، هذان لا بد منهما، ولكن هناك شروطا يستحب توفرهما استحبابا أكيدا جدا، وهذا الذي سيدل عليه الحديث الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله، حديث معقل بن يسار، وهو أن تكون المرأة ولودا وليست بعقيم. فعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم. حديث معقل بن يسار يقول فيه: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إني أصبت امرأة ذات جاه، ذات حسب وجمال. الحسب هو الشرف في النسب، والجمال شيء يأخذ بألباب الرجال. ولما كانت متصفة بهاتين الصفتين اللتين تبهر الرجال عبر بقوله: إني أصبت، والمقصود إني خطبت. إذن فقوله إني أصبت أي خطبت. لماذا قال أصبت؟ لما كان فيها هاتان الصفتان العظيمتان، الجاه النسب زد والجمال، عبر عن ذلك بالإصابة كأنه ظفر بغنيمة، كأنه غنم شيئا يعز وجوده. فمثل هذه المرأة لا يتردد الشخص في التقدم إليها وخطبتها، امرأة ذات جمال زد ونسب، ولكن بها أمرا ينغص الحياة، فيها أمر لا يجعل العبد سعيدا وإن استسهل في أول الأمر. قلت معليش، المهم النسب والمال والجمال، لكنه سرعان ما يصير كئيبا، سرعان ما يصير حزينا إذا رأى كل من يمسك بولده أمامه، عندئذ تمتلكه الحسرة. فعندئذ قال: لكنها لا تلد، وإنها لا تلد. وكيف علم بذلك أنها لا تلد؟ ذكر العلماء احتمالين اثنين، فذكر صاحب تحفة الأحوذي قال: ربما أنها لم تكن تحيض، والمرأة إذا لم تحض فذلك علامة على يأسها أنها لا تلد، ربما أنها كانت لا تحيض. ويحتمل كما ذكر السندي رحمه الله أنها كانت متزوجة من زوج آخر ولم تلد، فعلم عقمها. المهم هذه المرأة ذات جاه ذات جمال ولكنها لا تلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشير وحق عليه النصيحة، قال أفأتزوجها؟ فقال لا، لا تتزوجها، وذلك لما سبق أن رأيناه من مقاصد النكاح. ذكرنا مقاصد النكاح له مقاصد عديدة، من أهمها إنجاب الذرية لما فيها من نفع للمرء في الدنيا والبرزخ والآخرة. أما في الدنيا فإن الرجل ينتفع بولده حيث أنجب من يقول لا إله إلا الله، فكثف سواد المسلمين ويقوم بالجهاد لإعلاء كلمة رب العالمين، فهذا كاف. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قال العلماء ابتغوا الولد، اطلبوا الولد. شوفوا حرص المولى تبارك وتعالى في مقام الصيام، ويحدثون عن الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآن يتكلم عن الصيام، لكن وجد الفرصة لكي يقول لك وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا الولد، الولد الصالح. فهذا أمر مطلوب لأن فيه تكثيفا لسواد المسلمين، وأن يحمل راية الدعوة إلى دين الله رب العالمين. ينفعك أيضا في البرزخ، لحديث مسلم عن أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. فلاحظ أنك ممدود في قبرك وحسابك مفتوح، تصل إليه الحسنات تباعا. بماذا؟ بفضل هذا الولد الصالح. أما في الآخرة فلما رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا، أي لم أعمل من الأعمال ما يوصلني إلى هذه الدرجات، فيقول الله تعالى له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. هل يمكن أن يتسامح المرء بعد أن يسمع مثل هذه النصوص أن يتسامح ولا يأتي بالذرية؟ لا يمكن. فهذه الغاية من غايات الزواج، أنك تأتي بالذرية لأجل هذه المنافع. ناهيك عن تلك الزينة، زينة الحياة الدنيا التي يرجوها كل عبد سواء كان مسلما أو مشركا، فما من أحد إلا ويطمع في هذه الذرية، هو من أسباب السعادة. فأجاب الرجل، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل ربما بهذا الجواب لأنه علم منه ويريد أن يعلمه بأهمية الذرية لدى ابن آدم. أما المرأة العقيم فسيسر الله تعالى لها من يتزوجها، وذلك إذا كان الرجل ذا صاحب زوجة، له زوجة ويريد أن يتزوج امرأة عقيمة، عنده أولاد من غيرها فيتزوجها ليعفها، لأنه من مقاصد الزواج أيضا إعفاف المرأة. لكن لا أعف المرأة وهي عقيم على حساب الذرية، لا، إنما أعف المرأة بعد أن تكون لي ذرية من غيرها، فالذرية مطلوبة جدا. لكن الرجل ذهب وملكه جمالها، ملكه نسبها، فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت امرأة، يعني أصبت امرأة ذات جمال ونسب، أفأتزوجها؟ فنهاه للمرة الثانية. فجاءه للمرة الثالثة، طبعا استنبط العلماء من هذا كراهية التزوج من العقيم، لذلك قلنا يستحب، هناك شروط لا بد منها، الدين والتفرغ، ولكن هناك شروط تستحب استحبابا مؤكدا لهذه الأحاديث. يكره التزوج من المرأة العقيم، ولا يبني المرء حياته على عاطفة جياشة، لأن العاطفة بعد ذلك ستنقلب عاصفة. ربما الإنسان يخطب امرأة وهو يعلم أنها عقيم بدليل من الأدلة أو قارئة من القرائن، ولا يستطيع أن يعود فيفسخ هذا العقد، فعليه أن يفسخ ويلتمس الولود، لأنه يطلب السكينة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها لذلك على أن يختار الولود بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. فأتاه الثالثة, آتاه للمرة الثالثة, فهنا أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بما لا يدع مجالا للشك ولا يدع مجالا للتردد, فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود, الودود من الود وهو المحبة, تزوجوا المرأة التي تحب زوجها والتي تحبب نفسها إلى زوجها, وهذا سيأتي في بيان حسن العشرة, كيف تعاشر المرأة زوجها, كيف تصل إلى قلبه, بعد أن نتحدث عن الرجل كيف يصل إلى قلب امرأته, لأن القلوب عليها أقفال فلا بد لها من مفتاح تفتح بها. فالودود تعريفها هي التي تحب زوجها وتحب وتكتفي هذا, تحبب نفسها إلى زوجها, تجلس وتنظر ما هي الصفات التي يحبها هذا الزوج فيما هو من رضا الله عز وجل فتلتمسها وتصل إلى قلبه. هاي الودود الذكية التي تحسن كيف تصل إلى سويداء قلب الزوج. يعرف حبها للزوج إما من قريباتها كما سيأتي, من قريباتها, أو من السؤال عنها حيث كيف تعامل أهلها في بيتها, كيف تعامل إخوانها, كيف تعامل إخوتها, هل هي في البيت بتلك المرأة ذات الجفاء ذات الغلظة التي لا تخدم إخوتها وغير ذلك. فالمرأة تعرف من خلال معيشتها مع أهلها, فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل, الميزان مع الأهل. تزوج الودود, الودود هي التي تحبب نفسها إلى زوجها وتحب زوجها. أما الولود فهي كثيرة الولادة, ما قالش الوالدة, الولود أي كثيرة الولادة. ويعرف ذلك أيضا كما ذكر العلماء بقريباتها بأقاربهن, أقارب النساء يعرفن بهذه الصفة من أقاربهن, أمها هل ولدت غيرها, هل كانت من المكثرات الولادة, خالاتها, أخواتها, يعرف هذا, هذا أمر ملموس مجرب. وكما يقول العلماء إن الطباع تسري من بعض بني آدم إلى بعضهم, تسري الطباع من بعضهم إلى بعضهم الآخر. وقيد الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة بهذين الوصفين للإشارة إلى أنه لا بد من اجتماعهما, لأنه لو كانت ولودا وما كانت ودودا هذه ستأتيك بالدود مشكلة, إذا لازم تأتي بمرأة ولود نعم لكن ودود تحب زوجها وتحبب نفسها إلى زوجها. وربما كانت ودودا لكنها ليست بولود فيفوت مقصد من مقاصد النكاح وهو الذرية الصالحة الطيبة, ويحصل بذلك أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام فإني مكاثر بكم الأمم. هذه رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام, والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في تحقيق كل أمانيه, فلا بد على المسلم أن يعلم أنه يفعل هذا لوجه الله ورضاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا هذا الحديث مما نستفيده منه أنه مما يزعج أقواما, هذا الحديث يزعج العلمانيين كثيرا الذين يرضون بأن يأكلوا على موائد الغربيين فيأتون بكل شيء قبيح ومشين إلى أراضي المسلمين. هذا الحديث يؤديهم بشدة, ولما يرونه في هذا التوجيه من الدعوة إلى إكثار من النسل, وهذا النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يدل دلالة صريحة على أن الإكثار من النسل يعود بالفائدة على الدولة الإسلامية سواء في الأمور السياسية في الأمور العسكرية في الأمور الاقتصادية وفي الأمور الاجتماعية, خلاف ما يريد أن يصوره هؤلاء. حنا اليوم شو يقولوا, يقول لك إن ترك إكثار من النسل يعود بالضرر على الدولة من هذه الأوجه, الناحية السياسية والعسكرية وغير اجتماعية, أنه يعرفون الناس أنهم يخافون على بطونهم وجيوبهم, يركزون على الطريقة الاجتماعية الهيئة أو الناحية الاجتماعية. فمن ناحية العسكرية واضح, فأكثر الأمم هم أكثرهم جندا وأكثرهم قوة, أكثر الأمم نسلا هم أكثرهم قوة وأكثرهم جندا. زد من الناحية السياسية معروف أن القوة السياسية إنما تكون من خلال القوة الاقتصادية، يعني بقدر قدرة الدولة على الاقتصاد بقدرة تكمن قدرتها في الحكم والسياسة وتأثيرها على البلدان الأخرى. فكثرة النسل دليل على كثرة اليد العاملة، ناس تنتج يعملون، فهم يعملون مش يرقدون، يعملون على إنشاء المعامل، إنشاء المصانع، إتيان بأشياء في كل المجالات. إذن القوة الصناعية قوة عسكرية، والقوة الصناعية والعسكرية تأتي بالقوة السياسية، ماشي. وهؤلاء يريدون أن يقلبوا لنا الحقائق ويجعلون أن كثرة تعداد عدد النسل مما يقذف بالأمم والدول إلى الهاوية، عوضا من أن يوجه الناس. يعني لماذا توجه الناس إلى تحديد النسل؟ لماذا لا توجهون الناس إلى استغلال الأراضي، أراضي الدول النامية التي يزعمون هذا التفريق بين الدول النامية والدول المصنعة والصناعية الكبرى؟ فلماذا لا يوجهون الدول الإسلامية ويعينون الدول الإسلامية على استصلاح الأراضي كما فعلوا في فلسطين؟ فلسطين، الذي يعرف فلسطين جيدا قبل 20 سنة، ليست هي فلسطين اليوم. فلسطين قبل 20 سنة كانت قاحلة جرداء، فلكن بذلوا أموالا طائلة في استصلاح هذه الأراضي فتم لهم ذلك. الآن أراضي زراعية كثيرة. لماذا هؤلاء الناس لا تأمرون بتحديد النسل؟ الصهاينة، لماذا لم نسمع أبدا تحديد النسل عندهم، ولكن سمعنا استصلاح الأراضي مع كثير من النسل؟ الدعوة إلى تكثير نسل الصهاينة بلغت الآفاق، ويصرفون المكافآت المالية في إنجاب الذرية، وهذا أمر لا يخفى على أحد، ويدعمون هذا المال، يدعمون به عوض بشيشر مثلا حبوب منع الحمل والأدوات والأجهزة لمنع الحمل، هذا المال هذاك يصرفونه في استصلاح الأراضي، في بناء المصانع، في بناء الدور، في بناء المساكن. هذه هي خطتهم. فمثلا ترى هؤلاء الدول أعداؤنا يوجهون المسلمين أصحاب الدول النامية إلى تحديد النسل لغرض واضح، وهو تقليل عدد هذه الأمة. خذ مثالا على هذا، ونحن في مثل هذه الأيام قبل 15 يوم مثلا أو 20 يوم، بمصر صدر قانون لا بد من ولدين فقط، خلاص لا بد من ولدين فقط، والذي ينجب ولدا ثالثا هذا يعاقب بالسجن مع غرامة مالية مقدارها لا ندري كيف. لاحظ كيف هؤلاء يشجعون على إنجاب مع صرف المكافآت المالية وصرف تلك الأموال إلى استصلاح الأراضي، وهؤلاء يحددون النسل بمثل هذه الطريقة، جعل عقوبات وغير ذلك من حبس وغرامة. ومصر يضرب بها المثل في المجاعة، نعم، وهي من دول العالم الرابع، نعم، ولكن استمع، لو قلت لك إن مصر 98% من أراضيها، 98% هذا عدد خيالي، الناس على الاقتصاد هذا بالنسبة إليهم عدد رهيب جدا، 98% من أراضي مصر صالحة للزراعة، ما قولك أن 98% من أراضي مصر صالحة للزراعة لم يستثمر منها إلى الآن إلا 4%؟ تحدثوا على بلادنا، بلادنا واضحة، مفهوم؟ بلادنا واضحة، أراضيها التي تصلح للزراعة لا يحصيها محصن، وما الذي استغل منها إلا القليل القليل القليل، ماشي. اسمع مثلا الكثافة السكانية في مصر، الكثافة السكانية ترى 11 شخص في مصر في الكيلومتر المربع الواحد، يعني عدد السكان 45 مليون يصل إلى 50 مليون، 11 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، ما شاء الله. هم يعني مصر مستعدة إلى أن تحوي أضعاف هذا العدد من السكان، صح. هذا تجدونه في مجلة الإسلام العدد 84، هذه الإحصاءات التي أصدرها خبراء اقتصاديون. ترجع الآن الولايات المتحدة، عددكم قالوا 230 مليون، صح، والكثافة السكانية 25 ساكن في الكيلومتر المربع الواحد. فترى الولايات المتحدة لم تدعو قط إلى تحديد النسل، ما زال المغرب يا أخي، مفهوم؟ الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، والله لو الذي يعرف ألمانيا مثلا جيدا، إذا ولد لأحدهم مولود ترسل البرقيات من جميع المؤسسات تهنئة بهذا المولود. زد ويبقون يتبعون هذا المولود شهرا بشهر، في كل شهر يرسلونه برقية لهذا المولود باسمه، باسم هذا المولود، ومراعاة تأتي هيئة تراقب صحة هؤلاء الأطفال. ويعملون هذا مو بس مع الألمانيين الأصليين، حتى مع المغتربين الذين لديهم جنسية ألمانية. مثلا واحد جزائري راح لألمانيا عنده جنسية ألمانية وولد له مولود، يعملون معه مثل هذا. تشجيع رهيب. سمعت ب 15 مدرسة أغلقت في ألمانيا، سمعت 15 مدرسة أغلقت في ألمانيا. علاش؟ من أين الأطفال لكي ندرسهم؟ نخلص الأساتذة مقابل ماذا؟ مقابل تدريس. وش يدرس الهواء؟ ما كاش أولاد. فصاروا يشجعون يعني ويحاربون تحديد النسل بمثل هذا المذهب، ويصرفون المكافآت لهذا المولود ويجعلونه حسابا جاريا في البنك. كل هذا تشجيعا لزيادة المواليد. ترى مثلا في بريطانيا لو تسأل 55 مليون وكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد، شيء ما تفهموش، 225 شخص في كيلومتر المربع الواحد. لماذا إنجلترا لم تدعو إلى تحديد النسل؟ لماذا لم يدعو أبدا؟ بالعكس يصرفون المكافآت المالية لإنجاب الأولاد. إذن فالقضية ليست قضية أن النسل سبب لخراب البلدان أبدا، بل هو سبب لقيام البلدان. واحد مجنون ولم يؤخذ إلى مستشفى المجاني للأسف، اسمه ويليام شوكلي. هذا أمريكي يدرس في جامعة ستانفورد بشيكاغو. تعرفوا ايش قال؟ قال لابد، وأني حالك ايش مازال عايش، لابد أن تصرف مكافآت مالية للزنوج لتحديد النسل، دعوة لتحديد النسل تاع الزنوج، وتصرف له مكافآت مالية. نعطيكم دراما تولدوش، كأنه وشنو أصدر حكما بالإعدام للجنس الزنجي. وهذا للأسف لم يسجن، والمفروض يسجن سجن مؤبد، المفروض يعدم، أقل تقدير يسجن السجن المؤبد، لكنه لم يفعل معه ذلك. لماذا؟ لأنه خلى يعدم. لماذا؟ لأنه عدم من العاطفة الإنسانية البشرية. كيف يدعو إلى تحديد النسل؟ زيدك خبر، واحد ألماني قال إن النسل الذي ظهر في البلدان النامية لا ينجين منه إلا حرب عالمية ثالثة. يدعو إلى حرب عالمية ثالثة. كي تسمع جايزنا يسمع تقول في رأسك إن شاء الله حرب عالمية ثالثة. يدعو إلى قيام حرب عالمية ثالثة لتحديد النسل، لكن أين؟ في البلدان النامية. فنلاحظ إنهم أوتوا وأعطوا وبذلوا كل ما في وسعهم لإقناع المسلمين بتحديد نسلهم. العجيب أن هؤلاء فرنسا، الولايات المتحدة، إنجلترا وألمانيا يبذلون بلايين الدولارات للدول النامية لكي يساعدوهم زعموا في تحديد النسل. فأرسلوا الأجهزة تاع منع الحمل والحبوب تاع منع الحمل مجانا إلى الدول النامية، مجانا أقول، بلايين الدولارات. إن كنتم تريدون مساعدة الدول النامية فلماذا لا تعطون هذاك المال ونستصلح به الأراضي عوضا من تحديد النسل؟ إذن فالقضية ليست قضية أنها تخرب الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو غير ذلك، ولكن يخافون من نسل المسلمين إذا تكاثر. هذا كله أردنا قوله بمناسبة الحديث عن ترغيب الشرع في تكثير النسل، وأن تقصير المسلمين في العمل لا ينجيهم من ترك هذا الأمر الذي أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الشرط أو الصفة التي ينبغي أن تتوفر في المرأة، ولكن لا نشترط اشتراط وجوب، ولكن اشتراط استحباب مؤكد. يعني أول شيء الدين، التفرغ، وأن تكون ولودا. وهناك طبعا، هنا اختم المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي ذكرها تحت هذا الباب، الترغيب في النكاح لا سيما بذات الدين الولود. لكن هناك صفات أخرى ينبغي أن نجدها في المرأة التي تقصدها للزواج، التي تقصدها للزواج: الدين، التفرغ، الولادة. رابعا أن تراعي حال أهلها، حال أهل المرأة. ولكي لا أطيل عليك أعطيك نظرية سهلة، إذا أعجبتك عجوز فاخطب بنتها. يعني اليوم ما تروحش تشوف الفتاة، انظر إلى العجائز، روح برا شوف العجائز، وين تعجبك عجوز قال أعطيني بنتك. يعني هذه نصيحة، وسترى إن شاء الله تعالى ثمراتها إذا عايشت ذلك. أهلها لابد أن يراعي أهلها، أن يكونوا مستقيمين على الدين، أن يكونوا مستقيمين على الطاعة والالتزام بتعاليم رب العالمين سبحانه. لابد أن يكونوا، مش يقول لك صحابة، لكن يخافوا الله عز وجل، ناس تع خوف من الله تبارك وتعالى، لا تلجأ إلى أسرة معروفون بالانحراف عن دين الله، بالخلاع، بالمجون، بتعاطي المحرمات. فهذه وإن كانت الفتاة صالحة، أنا لا أغامر، أنا لا أغامر، يعني قلت لك لا تبني حياتك على العاطفة، إلا من كان سيبتعد عن أهلها يأخذها وينصرف، مفهوم؟ وإلا الذي يعلم أنه سيعيش في محيط أهلها فاختر أن يكون أهلها من أهل الدين وأهل المروءة، وإلا تحولت حياتك إلى جحيم. وقد شاع قديما أثر حكيم ظن لقوته ولصحته، ظن أنه حديث ولكنه ليس بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو اختاروا لأبنائكم أخوالا، هذا حديث ضعيف، اختاروا لأبنائكم أخوالا، أي إلجأ، لا تنظر فقط إلى المرأة ولكن انظر أيضا إلى أهلها، من أين أتيت بهذه المرأة، فإن الصفات التي توفرت في أهلها ستجدها فيها بإذن الله تبارك، حتى لو اختصمت معها لاحقا فستجد وقفة أهلها وقفة شرعية، ليس من أولئك الذين يحكمون عليك بمجرد خطأ أو خطأين، بل ربما لم ينصتوا إليك قط، إنما تراهم من الذين يؤدبون ابنتهم ولو كانت مظلومة، يؤدبونها ثم يلجأون إليك ويحدثونك بما أمر الله عز وجل. هذه مهمة، حتى أنت إذا كنت والدا الآن، أنت اليوم معنا مثلا هو والد، إذا جاءتك البنت تبكي فزدها بكاء على بكاء، لماذا تفعل، لماذا ترفعين صوتك، لماذا تفعل، لماذا خرجت دون إذنه، يعني شوف أقم عليها الدنيا ولا تقعدها، خلاص رجعتها البيت وبختها أمام زوجها رفعت من شأنه، أحكموا دخلها لما ليش وحدك صح معاه، ليس يعني أمام وحدك معاه توياه فقط، روح إلى مكان وفهم، ما ينبغي أن تعامل الفتاة هكذا، يعني أتيناك الحمد لله، أعطيناك يعني بأمانة، يعني طاوها لك الرجال، تتكلم معاه الكلام الذي ينبغي أن يقال السلام. أما أن توبخ الزوج أمام البنت خلاص، قد أعطيتها الضوء الأخضر لكي تتسلق على عنق هذا الرجل. إذا قلت لك اختاروا لأبنائكم أخوالا، حتى إذا مت لا تخشى شيئا على زوجك، لا تخشى شيئا على أولادك، فإنك قد تركتهم بأيدي أمينة بإذن الله. رابع خامسا من الصفات المطلوبة في المرأة، الأولى اجتناب القريبات قربا شديدا، الأولى اجتناب القريبات قربا شديدا، لأنه كاين قرب شديد وقرب بعيد، كما يقولوا قرب ليس بشديد، فمثلا نقصد القرابة الوثيقة كبنات العم، بنات الخال، بنات الخالة، بنات العمة، هو جائز عادي من ناحية الشرعية، ولكن هذا حكم، هذا حكم فيه مصلحتان لأمرين اثنين، الأمر الأول اجتماعي، يعني المصلحة الأولى اخترت بعيدة، المصلحة الأولى اجتماعية، وهي للأسف الشديد لقلة وعي المسلمين ولكثرة بعدهم عن الدين، فصارت المشاكل إذا حدثت بين الزوجين وربما وصل الأمر إلى الطلاق، أي بعد طلاق أباحه الله حتى لا يعيش الرجل مع المرأة في جحيم، عندئذ لو حدث خصام بين الزوجين سيحدث بين الأسرتين، وبذلك تنقطع الرحم، لذلك الإنسان يبتعد عن الزواج من القريبة قربا شديدا، مثلا حتى إذا لم يتفق معها لا يحدث خصام بين الأسرة. إذن هذه مصلحة اجتماعية، لأن الناس أضاعوا قول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله عز وجل شرع الزوج للتقارب بين الأسرة. اليوم المسلمون بعيدون كل البعد عن هذا الوعي، يعني بعيدون كل البعد عن هذا الوعي. يعني رجل طلق امرأة خلاص أسرتان تطلقان أيضا، ما ينبغي هذا. الرجل والمرأة لم يتفق السلام، ويبقى تبقى الأسرتين على وئام. لكن أين هذا الوعي اليوم؟ لذلك حتى ذلك الحيل فالأفضل ابتعاد عن القريبات، وإلا فالجواز. هو علي بن أبي طالب تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وابنته وابن عمها ابن عم أبيها. والفائدة الثانية فائدة صحية، لأن العلم الحديث الطب الحديث أثبت أنه أن حالات التشوه والإعاقة التي تصيب الأجنة في كل 3 حالات هناك حالة بسبب القرابة الشديدة، في كل 3 حالات. مثلا عندك 30 حالة تصيب 10 حالة تشوه وإعاقة بسبب التزوج من القريبات، وهذا أمر لم يعد يخفى على أحد. هذه الصفة الأولى إذن الدين، الصفة الثانية التفرغ، والصفة الثالثة الولادة، والصفة الرابعة أن تكون من معدن طيب من منبت طيب. في حديث موضوع لكن معناه صحيح: إياكم وخضراء الدمن. الدمن هي المزابل أكرمكم الله، المزابل تسمى دمنة والجمع دمن، والخضراء نبات إذا رأيته سحر عينك من قوة جماله. لو نظرت إلى خضراء الدمن، هذا النبات الذي ينبت بالمزابل جميل لكن قاتل، فهم؟ قاتل. ذلك الفتاة الجميلة في المنبت السوء إياك، فلابد من منبت الطيب. ومن الصفات أيضا قلت مراعاة أو اجتناب القريبة قربا شديدا. ومن الصفات أيضا التي يستحب توفرها في المرأة أن تكون بكرا، فإلا إذا كانت هناك مصلحة فليتزوج المرأة الثيب، إذا كانت هناك مصلحة كما سنبينه. ذلك لما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزات، وقلنا هذه غزوة نجد في العام الرابع، فأبطأ بي جملي وأعيا، الجمل تاعه عيا، فأتى علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال جابر، فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت فنخسه نخسات، يعني ضرب البعير، في رواية بمحجن بعصا ضرب البعير نخسات ضربات خفيفات. قال اركب، فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي ينافس الناقة الرسول القصواء صلى الله عليه وسلم، ينافسه منافسة. فقال يا جابر ما يعجلك؟ شوف الآن ولا شبيك تجري. فقال إني حديث عهد بعرس، المتزوج حديث عهد بزواج. فقال بكرا تزوجت أم ثيبا؟ فقال بل ثيبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ تلاعبها وتلاعبك، في رواية تداعبها وتداعبك. شوف يعني الجارية بكر، تلاعبها وتلاعبك، في رواية تضاحكها وتضاحك، هناك رواية ضعيفة تعضها وتعضك، بلك دينا مشاكل تاني. أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك، يعني تعيش معها حياة طيبة سعيدة تنزع عنك غبار العياء الذي يصيبك في النار، طبعا معروف هذا. فقال إن لي أخوات، كان أبوه مات يوم أحد، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. إذا المصلحة 9 بنات ترك له أبوه، 9، نجيب لهم ثيب. فقال إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. جيب لهم واحدة بكر ندخل دانس بالدار معاهم، مشكلة نعاش نحل علاش ضربيها وعلاش ضربيها، مشكلة. لا، جيب لهم واحدة ناضجة ثيب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت. أصبت، يعني هذا هو الأفضل. أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، شوف الكيس الكيس، ما ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس هو الولد، أي فاطلب الولد، اطلب الولد، الكيس الكيس، هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الولد يعلم أنه زينة الحياة الدنيا. فهذا فيه أن البكر أطيب وأصلح، ولكن الثيب لمن كان له أولاد أصلح له. أو مثلا فيه غرض آخر، مثلا إنسان الحمد لله له زوجة له أولاد ويريد أن يعف امرأة، أن يتزوج بمرأة أخرى، فالأفضل أن يتزوج ثيبا أو ولو كانت بكرا كبيرة السن، يكون فيه مقصد دائما طيب، مقصد طيب يدل على علو همته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله وأخبره بالعذر، أصبت، وكلمة أصبت يعني أصاب فعلك كبد الصواب، تعلمهن وتؤدبهن. إذن هذا مهم، أن تكون بكرا إلا لغرض. ووصف آخر السادس أو السابع، وهو الخلو من الأمراض المعدية، أن تكون المرأة خالية من الأمراض المعدية المستعصية طبعا المهلكة. فذلك يفضي بنا إلى الحديث عن مسألة نازلة، أي من فقه النوازل، أمور حدثت في هذا العصر لم تحدث فيما سبق، وهي مسألة الفحص الطبي، الفحص الطبي الذي يطلب من العاقد إذا أراد أن يعقد على امرأة يطلب منه فحص طبي. قلت هذا من القضايا النازلة، وذلك لأن انتشار الأمراض المستعصية لا يخفى، لم يعد يخفى على أحد، وقد تطور علم الوراثة، الهندسة الوراثية ما عادت مثل ما كانت عليه زمان قديما، بل اليوم تطورت تطورا عجيبا وإلى حد كبير، يعني يذهل العقلاء، مما جعل في هذه الأزمنة في هذا الزمان دعوة قوية، دعوة قوية لإلزام الناس بالفحص الطبي، هناك دعوة قوية لإلزام الناس بالفحص الطبي، وطبق هذا فعلا في كثير من البلدان الإسلامية. نقول إن الفحص الطبي له أصل في الشريعة الإسلامية، وذلك ونحن حديث عهد بالحديث عن مسألة العدوى، حديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوب كما تفر من الأسد، وفي رواية أخرى صحيحين عن أبي هريرة أيضا لا يوردن ممرض على مصح، أي لا يدخل مريض مرض معد على مصح. وأصل مقرر كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة، لا ضرر ولا ضرار، سنبتعد عن الضرر، فله أصل، يعني طلب الفحص الطبي بغية الفرار من الضرر مطلوب، ونفر من المجذوب، نفر من ما هو أعظم من الجذام. قلت هذه الأمراض الوراثية تنتشر في كثير من المجتمعات أو في بعض المجتمعات، والمشكلة أن حال المرض لا يظهر على الشخص، يكون حامل المرض وهو لا يظهر عليه لقوة مناعته، فمثل الطاعون، مسألة الطاعون، الطاعون إذا أصاب بلدا ما لا يخرج من بالبلد ولا يدخل أحد إلى ذلك البلد حتى يقضى على المرض. لماذا لا يخرج؟ أما تخشى أن يموت الأحياء؟ نقول كلهم الآن حملوا المرض، فمن مات مات، ومن بقي حيا فهو يحمل المرض وإن لم يصب بالمرض، يحمله داخلا. فربما الذي هو يقول أنا لبس بي علشان ندير فحص طبي، قل ربما حملت المرض وأنت لم تتفطن إلى ذلك، فينتقل إلى الذرية، ينتقل إلى الذرية، بل يصير أمر وراثي بعد ذلك لا ينفك. وللفحص الطبي مفاسد وله مصالح وسلبيات، في إيجابيات وفيه سلبيات، فيه مصالح وفيه مفاسد. أما الإيجابيات فقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أو حفظهم الله جميعا أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالمرض الوراثي المحتمل إن وجد، يكونوا على علم، فتتسع لديهم الخيارات، إما بترك الزواج أو بعدم الإنجاب إن شاء أو ذلك. فالمهم قلنا عدم الإنجاب ليس حراما، لكن له هذا الخيار، أو يفسخ النكاح ويتزوج بغيرها. إذن هذا مقصد. ثانيا المحافظة على سلامة الزوجين، أول المتضرر هو أحد الزوجين. كذلك أن هناك أمراض وراثية تنتشر خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في هذه المنطقة من حوض البحر الأبيض المتوسط، وخاصة خاصة المرض تلاسيمي فقر الدم، هذا مرض معدن، مرض معدن عادي يعني وراثي، معدن مرض وراثي، مرض وراثي يعني ينتقل من المرأة إلى الجنين، هذا خلاص يبقى ماشي. ولكن الشيء الذي نعرفه يمكن الوقاية منه قبل الزواج، يمكن الوقاية منه قبل الزواج، يعني تتخذ تدابير حتى تعالجه بعد ذلك تتزوج. إذن فلماذا لا يفعل الفحص الطبي؟ هذه مصلحة ثالثة. قالوا عقد الزواج، المصلحة الرابعة، عقد الزواج هذا عقد عظيم له هيبة، وشفنا ليس هناك في الكون عقد أعظم من عقد الزواج حتى نيط بهذه المهابة، هذه الجلسة وهذه الأمور المعظمة، ليس هناك عقد تقام له زفاف وغير ذلك إلا عقد الزواج، فهو بني على أساس الدوام وعلى أساس الاستمرار. فإذا تبين بعد الزواج مرض أحد الزوجين بالمرض المعدي الوراثي، فذلك يفضي إلى فسخ هذا الزواج والفرقة، وذلك مناف للعقد. لذلك من الأول خامسا تقليل نسبة المولودين المشوهين، لا نقول إزالة، تقليل، تقل نسبة المولودين المواليد المشوهين، المشوهين والمعاقين، هذه المصالح أدلوا بها جزاكم الله خيرا. ما هي المفاسد التي ذكرتموها؟ قالوا من المفاسد إيهام، وخاصة الناس يعلق بأذهانهم دائما الشيء الذي يضر صحتهم يعلق بأذهانهم يصير عقيدة، فقالوا يهم الناس، يصير يعتقد الناس أن الفحص الطبي يقيهم من الأمراض المعدية والوراثية، يقيهم خلاص، يعني قال قدرنا فحص طبي ما كاش، مع أن الفحص الطبي لا يبحث فيه الطب إلا في مرضين أو ثلاثة منتشر داخل المجتمع، ما يبحث في كل الأمراض الوراثية والمعدية، يبحث في مرضين أو ثلاثة. مثلا اليوم عندما تروح تعقد يطلب منك الفحص الطبي يجرى على مرضين، مرضين تلاسيمي وإيدز، تحبس دم، ليس كل أمراض، ربما كان هناك مرض من بعد ذلك لم يفحص، لم يبحث عنه ولم يفحص، فالناس قالك تهم أنه خلاص يعني قد نجوا من الأمراض الوراثية. زيد قالوا المفسدة الثانية، قد يتسرب فحص الطبي هذا النتيجة تتسرب إلى حامل المرض، وذلك يفضي إلى تنغيص حياته، لا سيما إذا كانت مرأة يسمع الناس أن لماذا فسخ عقدها، ظهر فيها المرض الفلاني، إذن لن تتزوج، خاصة مجتمعنا ضمن لك بلادي، ولو تبرأ وجيب لافتة بريت وعشرة أطباء مراها قاعد نروح برات ما يسمعوا خلاص. ففيه مفاسد، ينتشر الخبر داخل عائلتها والناس تردد الكلام، فقالوا سيصيب المرأة بالضرر، مع أن المرض هذا على كل حال كان أمراض بحسب الدم تاع الزوج والزوجة، يعني هذا الزوج وهذا الزوجة لا يصلح هذا لهذا، لو تزوجت بزوج آخر يحمل الدم الفلاني فصيلة الفلاني لا ضرر. إذن فالأمر له كل حاجة، كل حالة عندها، أو كل زوجين لهم حالة خاصة، دراسة خاصة في الطب. قالوا كذلك الفحص الطبي يحول حياة حامل المرض إلى الاكتئاب والقلق والاضطراب، الإنسان يعلم أنه حامل المرض الفلاني فنفسه يحول حالته إلى اضطراب. زيد قالوا الكلفة المادية، الكلفة المادية التي تصحب هذا الفحص، ولا يستطيع كل الناس دفع هذه الكلفة. طبعا مفاسد مصالح، والمصالح أكثر من المفاسد لا شك، ولكن يبحث الفقهاء في هذا الزمان ما حكم إلزام الناس بالفحص الطبي، إلزام الناس بالفحص الطبي ما حكمه؟ فهم الناس اليوم ملزمة بالفحص الطبي، ما حكم ذلك؟ فللعلماء المعاصرين قولان، القول الأول للحاكم ولولي الأمر الحق أن يلزم الناس بالفحص الطبي كما هو وارد، قالوا له الحق أن يجعل شرط أن لا يتم العقد إلا بهذا الفحص. وبهذا قال الدكتور محمد الزحيلي، هذا من علماء سوريا، وأيضا الدكتور حمداتي ماء العينين، هذا من علماء المغرب العربي وهو عضو بالمجمع الفقهي الإسلامي. وبه أيضا قال محمد عثمان شبر، هذا مدرس بالجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية. هذا لا يجتمعون كل عام يدرسون المسائل النوازل فيخرجون بقرار. ذهب بعضهم إلى أن للولي ولي الأمر إلزام الناس بهذا الفحص، وقابله القول الثاني. القول الثاني قالوا لا يجوز إجبار الناس على الفحص الطبي، لا يحل إلزامهم بذلك، ويكتفى، لكن لاحظ، يكتفى بنشر الوعي بأهمية هذا الفحص الطبي. إذن كأنهم يستحبونه، فهمنا الأفضل، يكتفى بنشر الوعي بضرورة وأهمية هذا الفحص الطبي والقيام به، بنشر الوعي في بالوسائل المختلفة. يعني حاول قدر الإمكان أن تنشر هذا الوعي، الفحص الطبي شيء صالح مطلوب، يعني لا ليس مخالفا للشريعة بل يحقق لنا مصالح كما رأينا، بمثل هذه الجلسة مثلا وسيلة من وسائل نشر الوعي. وكذلك هناك الوسائل السمعية البصرية الجرائد تتحدث عن مثل هذه الأشياء. قال لك ولكن أن تلزم الناس فلا، لما فيه من المفاسد. وبهذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أفتى بهذا، والدكتور عبد الكريم زيدان هذا المدرس بالجامعتين اليمنية والعراقية، وكذلك الدكتور محمد رأفت عثمان هذا عميد كلية الأزهر، عميد كلية الأزهر. والصواب هو القول الثاني، أن الفحص الطبي مطلوب وفيه مرغوب، ولكن أن يلزم الناس به فهذا ليس بحق. طبعا إن ألزم الناس به فتجب الطاعة، تجب الطاعة لأنه لم يأمرك بمعصية، لم يأمرك بمعصية. لكن هذا خطاب لولاة الأمور أنه ليس جائزا إجبار الناس على مثل هذا الفحص الطبي. وهذه الشهادة هذه تاع الفحص الطبي بقانون الإلزام، شوف تكتفي بالوعي والناس كلها ستطبق، اكتفي بالوعي، نشر، قل مستحب، قل طيب، قل أمر جيد، الناس كلها ستطبق هذا الفحص الطبي. لكن ملزم جبنا تشوف شهادة عادي، يعني يعتريها المحسوبية والرشوة وغير ذلك، من هذا الذي لا يستطيع أن يتحصل على شهادة طبية؟ فالناس ستصل إليه، ستصل إليه. فالأفضل أنك ترغب، تكتفي بالترغيب ببيان المنافع وببيان المضار إن لم نفعل هذا الفحص الطبي. هذه أمور كنا نود أن نوصلها إلى إخواننا، أمور تتطلب أو مطلوبة من صفات المرأة، وبعضها يشترك فيه الرجل لا شك، الدين والمرأة. الشيء الذي تنفرد به المرأة التفرغ، كذلك الشيء الذي تنفرد به المرأة الولود، أن تكون ولودا. كذلك من صفات التي تطلب أيضا تباعد بين الأقارب، القربة الشديدة. كذلك من الأمور المطلوبة ما ذكرناه خامسا قبل هذا الفحص الطبي، شو هو؟ هو أن يختارها من المنبت الطيب، من المنبت الطيب، ينظر إلى أهلها، ينظر إلى أهلها، إلى صلاحهم. وكذلك الخلو من الأمراض المعدية الوراثية، فهذا أنسب وأسلم، يبني الإنسان أسلم. كل هذا أخواننا من باب اتخاذ الأسباب ليس غيره. الإنسان يتخذ الأسباب، يتوسم في ذات الدين، يتوسم في أهلها، يختار الزوج الولود قدر الاستطاعة، يختار ويجري كل هذه الأمور التي ذكرناها. ولكننا نعود في الأخير، في الأول والأخير، إلى الله سبحانه وتعالى. على المرء أن يكثر من الدعاء وهو مقبل على هذه المرحلة من حياته، وأن يستخير الله عز وجل. إياك إياك أن تغفل عن الاستخارة، إياك، لا تدري أين هو الخير. أن توفر هذه الصفات لن يفرض ولن يجلب لك السعادة. هناك زوجان كلاهما صالح، صلاح عجيب، كلاهما صالح، لا تستطيع أن تفضل هذا على الآخر من أخلاق. يعني مسألة هذا الإمام هو الذي يقص عليه، زوجان في غاية الدين وغاية الأخلاق تجلس فينا هذا، لكن نفرة، نفرة بينهما، خلاص حدثت نفرة، هذا لا يبغض الأخرى وهي تبغض الآخر بأي سبب لا ندري. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، بحث 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 بحث، في الأخير قال والله نسأل، اسأل هكذا، قال صليت الاستخارة؟ قال لا،
أنت لا تدري أين هو الخير، والاستخارة هي طلب الخير من الله، استخارة، لأن ألف السين والتاء ماذا تفيد؟ الطلب، استفهام طلب الفهم، استفسار طلب تفسير، استخارة طلب الخير، طلب الخير من الله عز وجل. لا أدري أين هو الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان يلجأ إلى صلاة الاستخارة بعد خلاص قرر أن يتقدم للخطبة، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يسلم، يرفع يديه لرب الأرض والسماء، ويأتي بالدعاء، دعاء الاستخارة، ولا يستهين به، ويبني حياته على اتخاذ الأسباب واستخارة العزيز الوهاب، وليكل الأمر بعد ذلك إلى الله عز وجل. إذن ختمنا حديثنا بذكر الاستخارة، لنرجع إلى حديثه عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج أحدكم فقد أحرز نصف دينه. فهو بإقدامه على الزواج قد أتى على نصف مصيره، فليختر وليحسن اختيار والاستخارة، استخارة الله عز وجل في نصف مصيره. الأمر ليس بالهين. وبعد ذلك، بعد أن انتهينا من هذا الباب الثاني وهو قوله الترغيب في النكاح لا سيما بذات الدين الولود، بدأ رحمه الله تعالى بابا آخر، حيث قال: ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبهما من إسخاطه، وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. أعيد قوله: ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. وهذا الباب مهم جدا، بخاصة في أيامنا هذه التي ابتعدت كثير من بيوت المسلمين من الطرفين عن هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم في أول يوم يسرعون طلبا لإنجاز عقد شرعي، وبعد ذلك لا تكاد تسمع لكلمة شرعي في حياتهم ذكرا، شرعي فقط في اليوم الأول، عقد شرعي، وبعد ذلك ترى حياة كل منهما أو أحدهما خالية من التوجيه الشرعي. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. فهذا الباب الذي عقده المصنف نستطيع أن نسميه باب آداب العشرة الزوجية، آداب العشرة الزوجية التي إن تحل بها كل منهما ولا شك أنه سيتحول هذا البيت إلى مملكة إيمانية يتربع كل منهما على عرش. وهذا هو الذي شرع الله عز وجل الزواج من أجله، حيث قال: وهو الذي، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه السعادة المنشودة والسكينة الموعودة في قوله عز وجل تتحقق بآداب لا بد منها، والميثاق الذي تقوم عليه هذه الحياة السعيدة كان ميثاق سهل جدا جدا جدا، غير أن الإنسان هو الذي قسى قلبه، ولا ندري لماذا يقسو قلبه، ولماذا يكابر ولا ينصاع إلى الحق ويعود إلى الرشد. أمر سهل جدا، كلمة وجيزة: وعاشروهن بالمعروف، نقطة، عاشروهن بالمعروف، المعروف أي العرف الذي يعرفه الشرع ويعرفه العقل الصريح والفطرة السليمة، الشيء الذي تعرف أنه هذا ليس بطيب ابتعد عنه، الشيء الذي تعرف أنه طيب فحرص عليه وعض عليه بالنواجذ. عاشروهن بالمعروف، والمقصود في من هذه الآية الوجيزة، جزء من آية،
التي حاوت الخير من جميع مجامعه.
وعاشرهن بالمعروف، هذا وش قال الله عز وجل، أمر من الله،
ذلك ليحسن صحبة النساء، يحسن صحبتهن كما يحسن صحبة أصحابه. فترى بعض الناس يعامل أصحابه معاملة السلاطين، ويعامل أهله معاملة الشياطين. وهنا يأتي الفارق بين أهل الدين وغيرهم. فشتان شتان بين من قال إن النساء شياطين خلقن لنا، أعوذ بالله من شر الشياطين، وآخر قال إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. فمن اتبع البيت الأول فإنه لا شك أنه لن ينجح في حياته هذه، ومن اتبع البيت الثاني من هذا المنطلق فإنه هو الزوج الموفق لا شك. فذلك كله إذا تحقق هذه الآداب يكون أقسط عند الله، وأدوم للمودة، وأدوم للعشرة، وأهنى للعيش. لأن تجد أحدا أهنأ بالعيش مثل الذي يراعي هذه الآداب. كل منهما عندك آداب لا بد أن نحرص عليها. وما أجمل ما قاله أحد الحكماء، قال إذا اتخذت امرأة فكن لها أبا وأما وأخا، إذا اتخذت امرأة فكن لها أبا وأما وأخا، لأن التي تترك أباها وتترك أمها وتترك أخاها ثم تتبعك لابد أن ترى أن فيك الأب الرؤوف والأمة الحنون والأخ الرفيق. يعني هذه تركت أهلها كلهم، أبا تركت أبا رحيما وأما حنونا وأخا رفيقا، وجاءت إليك، دبر راسك كيف تكون هؤلاء الثلاثة، أنت أبوها وأنت أمها وأنت أخوها. هذا الزوج قلت هو الذي يحرص على آداب حسن العشرة، آداب العشرة الزوجية، وهو الزوج الموفق. لن نسمي هذه الصور التي سنذكرها وهذه الآداب التي نذكرها كما تسمعون في كثير من الكتب والأشرطة وغيرها، حقوق الزوج على الزوجة، حقوق الزوج على الزوج، لا، نحن لسنا في محكمة نطرح فيها قضية للقضاء، لسنا في مسألة أخذ وعطاء، نحن الآن في مسألة تتعلق بآداب الزوجين بعضهما تجاه بعض، وكل منهما سيسأل عن الآخر يوم القيامة، سيسأل يوم القيامة بماذا عاشرت فلان وأنت بماذا عاشرت فلانا. إذن لا يبنى ذلك إلا على المحبة والمودة وحب البذل، حب العطاء، يعني أفعله باختياري. وكيف ذلك؟ إلا إذا أدركت أن من وراء هذه الأمور أجرا عظيما، وأن من وراء هذا فلاحا عظيما وعيشا كريما، ويمكن أن نسميه كما دائما يحلو لنا أن نسميه، إن هذه الآداب بمثابة المفاتيح. كل إذا حرص عليها الزوج يفتح قلب زوجته، والزوجة بها تفتح قلب زوجها، وبذلك يلج كل منهما إلى الآخر من الباب الواسع، ترى الحقوق تصل إلى الآخر دون عناء، دون كلفة، دون قضاء. فهذا أمر مهم لو تحل المسلم بقوله وعاشروهن بالمعروف. نقطة، ما هذه آداب حسن العشرة، حسن العشرة، هذا إن شاء الله تعالى سنراه في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.